الحسين عليه السلام والالتقاء به. ذلك الأمر الذي تجنبه طوال مسيرته، وبين الامتناع عن موافاته ذلك الأمر تأباه أخلاقه وشيمته، وبين هو غارق في لجة تساؤله يحدث نفسه طالبا الوصول إلى موقف محدد، دخلت عليه زوجته دلهم بنت عمر.
ما الذي أخرك عن موافاة أبي عبد الله يا زهير؟
والله لا أدري ما الذي أخرني عن ذلك يا دلهم، ولكن
لكن ماذا يا زهير؟
حذرت أن ألتقي الحسين طوال مسيري، لا أريد أن أكون طرفا في هذا الصراع.
ولماذا تقف هذا الموقف؟
ليس مهما لماذا أقف هذا الموقف، المهم أنني وددت لو أبقي نفسي بعيدا.
ولكن لابد من موافاة ابن رسول الله.
أترين ذلك واجبا يا دلهم؟
أي والله يا زهير، إنه ليس من شيمتك أن تتأخر عن لقاء كريم كأبي عبد الله الحسين.
صدقتي، ولكن
أيضا لكن ماذا يا زهير؟ أراك متحيرا مترددا.
أنا كما رأيت يا دلهم.
سبحان الله، أيدعوك أبو عبد الله الحسين بن علي سبط رسول الله فتتأخر؟ لو أتيته فسمعت منه ثم عدت.
أهذا هو رأيك يا دلهم؟
أجل، وافه واسمع كلامه ثم قف موقفك، وإنني لأظن أنك عندما تسمع سوف تحدد موقفك من صراعه مع يزيد.
حسنا، ها أنا ذاهب لملاقاته.
وهكذا استقرت الرؤية لدى زهير بن القين على موافاة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بعد تمحيص طويل لموقفه. كان لزوجته دلهم بنت عمرو دور به، فذهب إلى أبي عبد الله، وما لبث أن عاد مستبشرا قد أشرق وجهه وانفرجت أساريره، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه أن يقوض ويحمل إلى ركب الحسين.
أما أنت يا دلهم فيعز علي أن أطلقك، ولكنني لا أريد أن يلحق بك الأذى، وما أحب لك إلا الخير. اذهبي، اذهبي يا دلهم فأنت حرة، والحقي بأهلك. أما أنا فملتحق بأبي عبد الله الحسين.
من أحب منكم يا صحب أن يتبعني فليأتي، وإلا فإنه آخر العهد.
هكذا سارت الأمور لتعجل بهذه المفاجأة؟
ليس هناك من مفاجأة يا صاحبي.
أوليس موقفك هذا مفاجأة؟ بالأمس
ليس كنت... بالأمس قبل أن ألتقي الحسين بن علي كنت أقف غير هذا الموقف، ولكنه ذكرني.
ذكرك؟ بماذا ذكرك يا زهير؟
ذكرني بحادثة بلنجر عندما غزوناها وفتح الله علينا، فأصبنا غنائم كثيرة فرحنا بها أعظم الفرح، ولما رأى سلمان المحمدي منا ذلك الفرح قال لنا.
ماذا قال لكم؟
قال لنا: أفرحتم بما فتح الله عليكم وبما أصبتم من المغانم؟ قلنا له: نعم. قال: إذا أدركتم شباب آل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معهم.
هكذا إذا؟
أجل، إنه آخر عهدي بكم، من أراد أن يتبعني فليأتي، فإني أستودعكم الله.
والتحق زهير بن القين البجلي بمعسكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام منضويا تحت لوائه الحق، يدافع عن الإسلام وحرماته وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان من القادة الذين لعبوا دورا عظيما في الصراع، مدافعين دفاع الأبطال عن إمامهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فهو الذي أجاب أبا عبد الله يوم خطب يقول: فإنه قد نزل بنا من الأمر ما ترون. فأجابه زهير:
قد سمعنا هداك يا ابن رسول الله، والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها خالدين مخلدين، إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها.
واستمر زهير يفيض شهامة وكرامة، وهو يفتدي قيم الإسلام وحرماته وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله بروحه، يستشير الحسين عليه السلام في الحركة والنزول باعتباره البطل المجرب. وعندما زحف جيش ابن سعد مساء يوم التاسع من المحرم، فاستمهلهم الحسين يوما واحدا وخطبهم حبيب يومها، فقال له عذره: إنك لتزكي نفسك. فرد عليه زهير:
إن الله زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة بن قيس، فإني والله لك من الناصحين. أنشدك الله ألا تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية.
ما كنت عندنا من شيعة هذا البيت يا زهير؟
أفلا تستدل بموقفي هذا على أنني منهم يا عزرة؟ أما والله ما كتبت إلى الحسين كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا، ولا وعدته نصرتي، ولكن الطريق جمعت بيني وبينه، فلما رأيته تذكرت به رسول الله ومكانه فيه، وعرفت ما يقدم عليهم من عدو، فرأيت أن أنصره وأن أكون في حزبه وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظا لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله.
ويوما بعد آخر يوطن زهير نفسه على الشهادة دفاعا عن الإسلام تحت لواء الإمام الحسين عليه السلام، فهو ينظر إلى الجموع التي تتوالى محتشدة لقتال أبي عبد الله عليه السلام الذي جعل أصحابه في حل ليلة العاشر من المحرم، حين قال لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فالقوم إنما يطلبونني. فرد عليه أهل بيته والأصحاب مؤكدين استعدادهم التام لافتدائه بأرواحهم، وقال زهير:
والله لوددت أنني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك.
ووقعت المعركة. زحف ابن سعد بجيش ابن زياد، فعبأ الإمام أبو عبد الله الحسين جيشه، وكان زهير على ميمنته، فخرج على فرس له وهو شاك السلاح مناديا:
يا أهل الكوفة، نذاري لكم من عذاب الله، حق على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن إخوة على دين واحد وعلى ملة واحدة، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وكنتم أمة. يا أهل الكوفة، إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية عبيد الله بن زياد.
ماذا تقول يا زهير؟ أنخذل أميرنا
عبيد الله بن زياد؟
والله إنكم لا تدركون من ابن زياد إلا سوءا، يسمل أعينكم ويقطع أرجلكم وأيديكم ويقتل أماثلكم من أمثال حجر بن عدي وهانئ بن عروة.
بئس ما تقول يا زهير، أكفف، فقد أضجرنا كلامك، وإن مؤتمرون بأمر الأمير عبيد الله بن زياد، ولن نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه، أو نبعث به وبأصحابه سلما إلى الأمير عبيد الله بن زياد يرى فيه رأيه.
ويحكم يا أهل الكوفة، إن ولد فاطمة عليهم السلام أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن كنتم لم تنصروه فأعيذكم بالله أن تقتلوه. دعوه، دعوه يذهب في أرض الله.
خذ، خذ هذا السهم يا زهير واسكت، أسكت الله نعمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك.
ما إياك أخاطب يا شم، فإني لعالم أنك بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأثيم.
إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة.
أبي الموت تخوفني؟ والله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم.
والتحم الجيشان، جيش الحق المقاتل تحت راية الحسين عليه السلام، وجيش الباطل الذي يقاتل تحت راية عبيد الله بن زياد، وزهير يقاتل قتال الرجال المؤمنين، فمرة يكشف شمرا وجماعته عن فسطاط الحسين عليه السلام، وأخرى يتقدم أمام الحسين يقيه نبال الأعداء وهو يصلبه. وما إن فرغ الحسين عليه السلام من صلاته حتى تقدم زهير بين يديه يستأذن مبارزة الأعداء، فأذن له، وقبل أن يحمل على القوم وقف بين يدي الحسين مرتجزا.
فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين الشهيد الحيا. ويحكم، اثبتوا لي، اثبتوا لي أيها الضالون، أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزين، ذاك رسول الله غير المين، أضربكم ولا أرى من شيني، يا ليت نفسي قسمت قسمين.
قاتل زهير قتال الأبطال حتى سقط شهيدا، فكانت آخر كلماته:
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
شهداء كربلاء. يا منجي الهالكين يا ربي أنت لي حصنا حصينا يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمين بالهدى الطاهرين عطرات الهادي الأمين كلما قلت أعين يا ربي معينا تدفع الأرزاق عني تريني الحق اليقينا فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا وزد اللهم علمي يا ملذ العالمين بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا وذويه خير رحمي للنجا كانوا سفينا لنا من عرب وعجم الفوز اجمعينا كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا تدفع الأرزاق عني تريني الحق اليقينا فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم والحادي عشر من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري والمصادف للسابع من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي والموافق للتاسع والعشرين من تموز يوليو عام 2023 ميلادي في الحادي عشر من محرم الحرام عام 61 للهجرة بدأت حركة قافلة الأسرى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتي ضمت النساء والأطفال وزينب الكبرى والإمام السجاد سلام الله عليهم نحو الكوفة ومن ثم إلى الشام فبعد انتهاء ملحمة الطف الخالدة واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأبنائه وإخوته وصحبه هاجم جيش الحاكم الأموي ابن زياد مخيم الإمام الحسين عليه السلام وأضربوا النيران فيه واقتادوا الأطفال والنساء ومعهم الإمام السجاد أسرى وسبايا إلى الكوفة وكانت قيادة قافلة الأسرى بيد الإمام السجاد وعمته زينب سلام الله عليهما وبذلك انطلقت المرحلة الثانية من النهضة الحسينية المباركة وأيضا وضعت أسس الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الأصيل والكفر الأموي الجائر وأخيرا وفي 29 من تموز يوليو عام 1957 ميلادي أعلنت الأمم المتحدة تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على المنشآت النووية للدول لضمان استخدام الطاقة النووية للطاقة الذرية المدنية والحيلولة دون استخدامها للأغراض العسكرية وإنتاج أسلحة الدمار الشامل. ويقع مقر الوكالة في مدينة فيينا، وتمتلك مختبرا للأبحاث هناك، وتضع نتائج تحقيقاتها في خدمة دول العالم. ورغم تأكيدها أنها مؤسسة مستقلة، إلا أنها تتعامل مع الدول بصورة انتقائية، بحيث إن دول أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين غير ملزمة بتنفيذ قرارات الوكالة، وتبسط سلطتها على بعض مفاصل القرار في هذه الوكالة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عليكم بالدعاء، فإنكم لا تقربون إلى الله بمثله، ولا تترك صغيرة لصغرها أن تدعو بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
قوافل حسينية. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروعي، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع. فيا أيها الوتر في الخالدين فذلا، إلى الآن لم يشفع. تعاليت من مفزع للهتوف، وبورك قبرك من مفزع، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يطرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، كأن يداً من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع. تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتبدل منه جليب الضمير بآخر مؤشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنع. أبيات من القصيدة العينية للشاعر محمد مهدي الجواهري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان. أعظم الله لنا ولكم الأجر في ليالي وأمسيات محرم الحرام. أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن يستنكر الإساءة للمقدسات الإسلامية. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج الجماهيري والمشاركة الواسعة غضبا وتنديدا بجريمة إحراق المصحف الشريف. يتعمد الغرب الكافر إحراق نسخ من المصحف الشريف، حيث أقدم في الأيام الماضية على إحراق المصحف الشريف أكثر من مرة في السويد والدنمارك، الأمر الذي يعد جريمة كبيرة تستهدف الإسلام ومقدسات الإسلام وشعوب الإسلام. النرويج أيضا انضمت إلى قائمة الدول المنتهكة لحرمة القرآن الكريم، والتي أعطت الأوامر بحماية من يقول بهذا العمل القبيح. هذا وقد نظم أبناء مدينة ذمار وقفة احتجاجية غاضبة تنديدا بهذا الفعل الشائن، بسماح السلطات السويدية والدنماركية بتكرار جريمة حرق نسخ من المصحف الشريف. استنكر المشاركون في الوقفة تكرار جريمة حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، والذي يؤكد إصرار حكومات تلك الدول على الإساءة للمقدسات والرموز الدينية الإسلامية. عبر بيان صادر عن الوقفة عن إدانته بأشد العبارات ما قامت به دولة السويد والدنمارك من حرق لنسخ من القرآن الكريم تحت عنوان حرية التعبير في اعتداء سافر على أقدس المقدسات. دعا البيان كل الشعوب والحكومات الإسلامية إلى مقاطعة دولة السويد والدنمارك اقتصاديا وسياسيا، وتجريمي أي تعامل مع هذه الدولة المعادية للإسلام والمسلمين. كما أشاد البيان بما قامت به الحكومة العراقية من طرد لسفير السويد، أملا من بقية الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية أن تحذو حذوها وأن تتخذ قرارات حازمة لمنع انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. رافقنا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم.
حضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء. اليمن يستنكر الإساءة المقدسات الإسلامية، محور وموضوع النقاش. طبعا عقدت بالجامع الكبير في صنعاء الندوة، ضمتها رابطة علماء اليمن والجمعية العلمية للجامع الكبير. وفي افتتاح الندوة جدد مفتي الديار اليمانية العلامة شمس الدين شرف الدين إدانته لسماح سلطات السويد لمتطرفين بتكرار هذا الفعل الشائن، حرق نسخ من المصحف الشريف. واعتبر العلامة شرف الدين الاعتداء على المصحف الشريف والمقدسات الإسلامية استفزازا لمشاعر المسلمين في أرجاء المعمورة، منددا بالصمت العربي والإسلامي إزاء ذلك والاكتفاء بالشجب وعدم تسجيل أي موقف صادق يردع من يتطاول على القرآن الكريم. من جانبها دانت وزارة الخارجية منح السلطات الدنماركية تصريحا لمتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في كوبنهاجن في جريمة تحريض عنصري غير مقبول. وفي بيان صادر عنه حملت وزارة الخارجية اليمنية الحكومة الدنماركية مسؤولية هذه الجريمة التي لا تمت بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بحرية الرأي والتعبير والمعتقد التي تكررها الدول الغربية وبشكل يومي. وأوضح البيان أن هذا العمل غير المسؤول يعد تحريضا مستفزا لأكثر من 2 مليار مسلم في مختلف قارات العالم، وهو نتيجة لاستمرار انتشار الخطاب الشعبوي أو التعبوي في أوروبا القائم على الكراهية على أساس المعتقد أو العرق أو الدين. إذن نحن أمام حالة بدأت تنتشر من دولة إلى أخرى في اعتداء سافر على حرمة المصحف الشريف. يجب أن تكون هناك وقفة إسلامية بحجم هذا الانتهاك ضد هذه الأفعال. إلى مسامة صلتنا في الأخ العزيز والفاضل الأخ محمد مهدي الذي كتب يقول أن الحل في قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية الشاملة للدول التي تسيء إلى مقدساتنا الإسلامية. نستمع إلى مسامتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. الغضب اليماني يتواصل تنديدا بتكرار إحراق المصحف الشريف في السويد وفي الدنمارك، حيث نددت القيادات أو القيادة الثورية والسياسية ورابطة علماء اليمن وكل الحكومة في صنعاء بتكرار إحراق القرآن الكريم وبرعاية من حكومة السويد والدنمارك. واليمانيون على موعد يوم غد بخروج جماهيري كبير في كل المحافظات اليمنية وكذلك في العاصمة صنعاء، خروجا مشرفا دفاعا عن المقدسات الإسلامية والقرآن الكريم الذي يتعرض للإساءات المتكررة عن طريق الغرب الكافر. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله بياك أخي الكريم الفاضل، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد اللقاء، رافقونا.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، دوم ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا. يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح، هو نبراس حياة يرشدنا بهدى، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا. يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح، هيا يا من تاه فالقرآن نجاه، ملأ القلب الباب ففاض بحب كتاب الله. أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رب،
شكرا يا رب.
اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضا.
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله.
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب،
شكرا يا رب،
شكرا يا رب.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي اليمني السنكر الإساءات للمقدسات الإسلامية، محور موضوع النقاش. طبعا هناك في الأخبار السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية هنا في إيران يقول أن الجاهلية الحديثة هي التي سمحت بالإساءة للقرآن الكريم كما يوزع في هذه اللحظات. يلتحق بنا ضيف الكريم الدكتور إبراهيم العبيدي كاتب والمحلل السياسي من اليمن في هذه اللحظات. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخي الكريم.
حياكم الله وبياك دكتور. ونحن نبحث في هذا اللقاء الاستنكار المتواصل في الدول العربية والإسلامية عند محطتنا اليمن، نتوقف لنوصل الرسالة من أبناء اليمن إلى العالم في استنكارهم على هذا العمل المشين، تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم أن مسلسل الاعتداء على ديننا الدين الإسلامي، على مقدساتنا، على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله ورموز الإسلام من أهل البيت عليهم السلام، وأيضا الصحابة المنتجبون، هي مستمرة، هذه الاعتداءات مستمرة في كثير من الكتابات، وبرزت هذه الاعتداءات منذ أن كانت ترسم الرسوم الكاريكاتورية المسيئة وأيضا الساخرة من سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن القرآن، وكانت بطريقة متدرجة، بطريقة متدرجة كأنهم يروضون الأمة الإسلامية للقضاء عليها بحركة متدرجة، بداية بالرسوم والمجالات وغيرها، ثم بالعمل، ثم ظهر الآن مسألة الظهور لحرق المصحف بشكل واضح ومتكرر، وما سيكون بعد ذلك هو قتل أمتنا الإسلامية وضرب مقدساتها، تفجير الحرمين المدني والمكي، هدمهما. اليوم نحن أمام حملة شرسة كبيرة جدا من اليهود والنصارى، أمريكا وإسرائيل يريدون منها أن يكشفوا أو يعملوا بعض هذه الأفعال ليعرفوا هل بقيت هذه الأمة الإسلامية والعربية حية، أما زال فيها شيء من الحياة، من الكرامة، من الشرف، من النخوة، من الإباء، من العزة. لا، هم يعملون هذه الأشياء ليعرفون ما بقي في عروق هذه الأمة من الإباء، من العزة، مما يحملونه من موروثهم الإيماني والقرآني وانتمائهم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ولرموز هذا الإسلام من أهل البيت الكرام سلام الله عليهم ومن من كانوا حولهم من الصادقين الذين صدقوا وثبتوا من بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، إلى أن بذلوا الغالي والرخيص من أجل مبادئ الثبات. اليوم اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم يريدون جذب هذه الأمة الإسلامية الواسعة، أمة الإسلام، لكي ينصبح يهودا ونصارى. شعرنا أم لم نشعر؟ أولياء لأمريكا وإسرائيل، شعرنا أم لم نشعر؟ وبهذه الأعمال هم يعرفون ما الذي بقي في هذه الأمة؟ كان عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى وحرقه، وكانت هناك وزيرة خارجية على ما أعتقد صهيونية، قالت أنها لم تستطع أن تنام إلى الفجر بعد حرق المسجد الأقصى، ظنا منها أن المسلمون سيتحركون ويهجمون من الدول العربية في مجاورة بفلسطين للقضاء على الصهاينة اليهود. ولكن لما قالت أصبح الصبح ورأيت أنه لم يتحرك أحد من هؤلاء العرب من هؤلاء المسلمين، وثقت بأن إسرائيل تستطيع أن تطبق كل مشروعها وكل مخططها، وأن تستمر في قتل الفلسطينيين، في حرق المسجد الأقصى، في ممارسة كل ما تريده. ولذلك أخي الكريم، اليوم يجب أن تقابل هذه الإساءات بمواد عملية.
أكيد.
أن تحيي المقاطعة التي بدأها الإمام الخميني رحمة الله عليه، روح الله الموسوي الخميني، عندما انطلق ليقاطع واكتفى وبنى الواقع الذي لدى إيران بالاكتفاء الذاتي، ونشر هذه الثقافة حتى أنه يجب أن تعمم ثقافة المقاطعة، والتي انطلق بها شهيدنا القائد حسين بدر الدين الحوثي رضي الله تعالى عليه، وينادي إليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والسيد حسن نصر الله يحفظه الله، وكل أولئك الرجال الأحرار، بأنه يجب المقاطعة. السيد علي خامنئي الإمام الذي نادى في كثير من خطبه وكثير من المواقف التي أعلنها ضد هذه الإساءات، أنه يجب أن يكون هناك مقاطعة عملية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية وأيضا السويدية وأي دولة كالدنمارك وغيرها من الدول التي كان لها يد في الإساءات على عن على على سيدنا محمد وعلى القرآن الكريم، أن تكون هذه خطوات عملية. ونحن اتخذناها في اليمن بقرار رسمي قامت به حكومة الإنقاذ بإصدار قرار عبر رئيس الوزراء أن يتم منع الاستيراد للبضائع السويدية وإدخالها إلى البلد اليمني، وعمل معالجات البضائع التي ما زالت موجودة حتى يتم اتخاذ موقف تعرف به السويد وأي دولة أن الإساءة على القرآن، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عليه وعلى آله وسلم، على رمودنا من أعلام أهل البيت وغيرهم، أنهم سيدفعون الثمن غاليا ضد هذه الإساءات.
دكتور إبراهيم، حقيقة أن تأتي الإساءة في وقت متزامن مع أجواء الحاج، مع أجواء محرم الحرام، هنا دعني أن أضع بعض النقاط الخاصة بمن لم ينتبه إليها. البعض ذهب باتجاهات أخرى وترك بعض الأمور. نحن في محرم الحرام بالتأكيد ذكرى خاصة في محرم وأجواء خاصة في محرم. لدينا بشيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أجواء خاصة. الحسين استشهد من أجل القرآن، الحسين استشهد لرفع القرآن، ليبقى القرآن دائما قويا عزيزا فوق رؤوسنا جميعا كمسلمين إلى قيام الساعة. الحسين روح القرآن عليه السلام، هو وأهل بيته وأصحابه وكل من استشهد معه. قلة الناصر مع الحسين عليه السلام أخذها البعض ليقول بأن قلة الناصر مع القرآن اليوم تشبه ما جرى في كربلاء. هل نحن أمام هذا المشهد أم أن المشهد مختلف؟ ولماذا تقتصر التظاهرات على لبنان والعراق واليمن والجمهورية الإسلامية في إيران ونحن نتحدث عن أمة الملياري مسلم؟ لماذا البعض يتساءل، وكيف لنا أن نحث الآخرين من أجل أن يكونوا كما أهلنا في اليمن أو في لبنان أو العراق أو الجمهورية الإسلامية في إيران؟ تفضل دكتور.
حقيقة أخي الكريم، أن السويد كمركز يعني تم فيه حرق المصحف أكثر من مرة، من فيه من المسلمين ومن أيضا الذين ينقلون صورة ولو مبسطة عن الإسلام، عن عظمة الإسلام، عن الالتزام بالقرآن، عن الالتزام بالصلاة وبعظمة مبادئ الإسلام وغيرها، وتنطلق هذه المسألة ترتبط بكثير من المواقف، منها موقف الحج، الحج الأكبر وما يتعلق ب الالتفاف الكبير والمراقي في الهيئة في الصورة، الاجتماع، التوحد، مع تحفظي على ما قد تم حرف الأمة الإسلامية عن هوية الحج ومقدور الحج وما يراد من الحج، كون اليهود والنصارى للأسف الشديد يسيطرون على الحج، ولكنهم يريدون أن يسيطروا علينا بشكل أكبر ومحكم، وهم يعرفون أن هناك نهضة كبيرة صحوية، هناك صحوة عالمية، هناك تحرك للتعريف بديننا الإسلامي وما يتعلق بمبادئ هذا الدين الإسلامي في وقت كثرة فيه الانتحار وكثرة فيه الحالات السيئة الحقيرة، وأيضا ظواهر ما تظهر من أوبئة ومرض الزنا المتعلق بالمرض أيضا الإيدز المتعلق بالزنا، وأيضا ما يتعلق بالمثليين الذين بدأوا يظهروا ويكثروا كبير جدا، ويركز على هذه الفاحشة الخبيثة المتعلقة باللواط أن تنتشر وأن تتسع بشكل كبير جدا. ففي ظل هذا كله هناك صحوة إسلامية، هناك يقظة لدى الشعوب للالتفات إلى الإسلام، لأن الإسلام هو حاجة الآن في وقت فيه من الضلال والضياع والدمار تعيشه كثير من الشعوب، ومنها حتى هذه الشعوب الأوروبية، منها حتى شعب السويد، وظهور الإسلام كحل لابد من تشويه، لابد من ضربه. هم مارسوا ما يتعلق بالقاعدة والقتل، وأيضا ما يتعلق بداعش وما حصل من جرائم وذبح وتعليق للرؤوس وتشويه للدين الإسلامي وغيرها، ولكنها كشفت كشفت، وعرف حتى كثير من الذين في العالم أن هذا كان المقصود به تشويه الإسلامي وأهله. ومع ذلك انتهجوا الآن مسألة أخرى أن ينتقموا من هذا الإسلام الذي ما زال يتسع، ما زال ينطلق. هذا القرآن لماذا يحرق؟ لأن هذا القرآن عظيم في مبادئه، هذا القرآن هو الذي على إثره حصلت كثير من الثورات العظيمة، منها ثورة الإمام من حسين بن علي عليه السلام. هو قبل ذلك الإمام علي عليه السلام الذي قال النبي علي مع القرآن والقرآن مع علي يدور معه، وعلي مع الحب والحب مع علي يدور معه حيث دار. الإمام الحسين الذي رفع مبادئ القرآن، من أتى بعد الإمام الحسين من الأئمة العظماء جهاد والتحرك الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، وكحركة واسعة حتى الإمام الخميني روح الله الموسوي رضى الله تعالى عليه وحمل القرآن وحمل مبادئ القرآن وانطلق بها ويستدام الواقع. أيضا ثورة الحسين بن بدر الدين حضر الله تعالى عليه في اليمن، ومدى ما يتعلق حزب الله بالقرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم وتجسيد بالقرآن الكريم في أرض الواقع عمل وتحرك. المفاهيم هذه التي ترتبط بالقرآن الكريم وتشد إليه وتعرف حتى بأهل القرآن أنهم أهل البيت عليهم السلام،
سلام الله،
يأتي اليوم موقف كبير وواسع للانتقام من هذا القرآن وحرقه وكسر نفسيات المسلمين وإحباطهم أمام هذه الأفعال المتكاثرة والمتزايدة في مسألة إحراق المصحف، مما يستدعي أن يكون هناك عمل واسع وكبير لمواجهة هذا العمل الذي يريد أن ينال من القرآن ومن عظمة القرآن. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نقدم القرآن الكريم بالطريقة العظيمة، أن نقول لهؤلاء الذين يحرقونه أو الذين يسعدون بحرقه ممن يتفرجون أو غيرهم، أنهم يحزعون ويسخرون من كتاب عظيم كتب حقائق هم لا يجدونها في كتبهم، لا في توراة ولا في إنجيل ولا في غيرها. هو صدق بالحق إن كانوا يعرفون ما هذا الحق، ولأن كتاب الله ضمن عدم التحريف ذلك الذي أضلهم والذي حرف مسارهم ومسار توجههم إلى أنبياء الله، حين قال الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا القرآن الكريم قدم هداية عظيمة وواسعة، يجب علينا أن نعمل على التعريف بالقرآن الكريم وبعظمة القرآن الكريم وبأنه مصدر هداية للبشرية بأكملها. وهؤلاء عندما يجدون هناك تأثير للقرآن الكريم، هناك خيرية في القرآن الكريم، هناك توسع لدائرة الذين يتمسكون بالقرآن الكريم، وهم يبحثون عن مثل هذه الأفعال، مسألة حرق المصحف ومسألة التزايد في هذه العملية بشكل كبير، وبشكل حتى أنه ملفت إلى أن هناك عمل يدبر له فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين.
أكيد، يعني حقيقة مسلسل إساءات الغربية ضد الإسلام لم تنتهي ولم تكن الحلقة الأخيرة في قضية ما جرى في السويد أو الدنمارك، هو مسلسل طويل وعريض ومستمر، مرة بعد أخرى يثبتون بأنهم يعادون الإسلام والرموز الإسلامية. هذه الانتهاكات الدينية لابد لها أن تثير تساؤلات لدينا دكتور إبراهيم، حول الأهداف الخفية لهذه الإساءات من جهة، وحول الفجوة الثقافية دعنا نقول المجتمعية المفاهيمية ما بين دول الشمال ودول الجنوب بصورة عامة، في إطار الأهداف الخفية التي البعض يقول بأن الدولة العميقة الأمنية والاستخبارية في هذه الدول السويد أو الدنمارك أو النرويج أو غيرها، والمرتبطة حكما بأجهزة الاستخبارات في دول الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، الاحتلال الصهيوني تظهر للعلن مرة أخرى، وتظهر النية المبيتة التي في تعميق الشرخ الحضاري وتعميم مشاعر الكراهية المتبادلة ما بين الشعوب المسلمة من جهة والشعوب الأوروبية من جهة أخرى، على خلفية تصعيد مفهوم مشوه للحرية، استفزاز رد فعل يجعل شعوب الدول الإسلامية تبدو وكأنها لا تتقبل حرية التعبير عن الرأي، أو أنها هي ذاتها تعبر عن رأيها المضاد بصورة عنفية عشوائية فوضوية. دعنا نتحدث بهذا الشكل لنوصل الفكرة لمن يستمع إلينا دكتور إبراهيم. جانب آخر قد يلتفت البعض إلى العديد من الدول الأوروبية التي باتت تتحرك أفواجا وتحرك أفواجا من اللاجئين الذين تسببوا عبر دعمها الإرهاب بتدمير دولهم والإضرار باقتصادياتهم. اليمن ليس بعيدا عن هذه الأمور، و اليوم يعاني حتى هذه اللحظة، يعني الحصار اليوم المفروض على اليمن يشارك فيه، تشارك فيه الناتو والولايات المتحدة الأمريكية الكيان الإسرائيلي، وليس فقط المملكة العربية السعودية أو الإمارات، يشارك في تجويع وقتل وحرمان أبناء اليمن العربي المسلم، ملايين المسلمين في ما قاموا به من ممارسات خلال السنوات الماضية، وتستمر هذه الممارسات. اليوم وقفة يمانية عربية إسلامية أصيلة بوجه هذه الممارسات، بوجه هذه الثقافة الغير إنسانية في أقل ما يمكن أن يعبر عنها. تفضل دكتور.
طبعا جميل جدا ما تطرقت إليه أخي الكريم، من أن نعرف بعض الأهداف أو الأشياء التي يسعون إليها من خلال هذه الهجمة الممنهجة والشرسة والمتتالية، ولكي نعرف حتى المدار الذي يريدون أن يدور حوله لتحقيق هدف هم قد رسموا له مسبقا. ولذلك أخي الكريم، اليهود، إسرائيل، النصارى، هؤلاء الذين أيضا هم أدوات لهم في معاركهم، في ما يريدون السيطرة به، في كل مخططاتهم، في أيضا الرأسمالية التي تسيطر حتى على اقتصادات دول أوروبا وأيضا أمريكا، ما يتعلق بروسيا، ما يتعلق بأيضا الأقاليم التي هي سواء في أوروبا أو محددة لروسيا، فيما يتعلق بدولة الإسلام وأهل الإسلام الذين عودوا وحبوا كالمسنى والحسن في مرابط وفعالية الإسلام والدائع بشكل كامل، معركة مواجهة الإسلام وأهل الإسلام مستمرة وواسعة. ولكن أخي الكريم، هناك من حرف كبير جدا للمفاهيم الإسلامية التي قدمت الإسلام بشكل مغلوط، يعني التكفيريون الذين شوهوا الإسلام وأساءوا إلى القرآن الكريم. ولا أقول أن هناك من أوروبا أو من دول أوروبا وأمريكا وغيرهم من لا يفهم ما هو الإسلام، هم يفهمون أن هؤلاء عبارة عن مخطط يهودي إسرائيلي أمريكي. التكفيريون كثير من في أوروبا يعرفون أنه تم صناعتهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، يعرفون جيدا، ويعرفون حكاية طالبان، ويعرفون حكاية المتطرفين داعش، هذه لم تعد مسألة يجهلها الناس. ولكن ما يجب أن نفطن له بشكل كبير جدا هو أنهم أرادوا في هذه الفترة أن يركزوا على القرآن، لأنه بدأ بشكل عالمي يلتفت كثير من الذين في أوروبا، في كثير من الدول، في أمريكا حتى نفسها. هناك باحثون الآن في الشعب المتعلق بحزب الله أولا، كونهم هم بدأوا في هذه المسألة، وفقوا للجهاد في سبيل الله والارتباط بالقرآن الكريم والاهتمام به، حتى أن المجاهدون في حزب الله عندما يظهرون وهم ينطلقون لساحات الجهاد، هناك من يمسك بالقرآن ويكبره ذلك الجندي من جنود حزب الله، ويكتب القرآن ينطلق ليستمر في المعركة. أيضا في اليمن أنصار الله وحركة الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي التي رفعت لواء القرآن وسمت نفسها بالمسيرة القرآنية المرتبطة بالقرآن الكريم، السيد عبد الملك. اليوم الانتباه للقرآن الكريم بشكل كبير والانطلاقة به،
الحمد لله،
مشروع جديد لتغيير الواقع السيء الذي شوهوا به حتى الثورة الإسلامية في إيران، حتى الإمام الخميني وما يتعلق به وهذا التشويه. اهتمام إيران بالقرآن الكريم على مستوى أن الإمام السيد علي خامنائي من يشرف على تدريس القرآن الكريم أو على عملية تدريس القرآن الكريم، والخريجين الذين يتخرجون حتى الأطفال الصغار يعرضون عليه ويسمع منهم القرآن الكريم. وهذه يراقب لها أهل أوروبا ويراقب النصارى هذا الموضوع، إسرائيل وغيرهم من أعداء الأمة الإسلامية. اليوم هناك تقديم للقرآن الكريم بشكل جيد وعظيم وإيجابي، وليس المشوه الذي قدمه به التكفيريون والنواصب وغيرهم ممن شوهوا القرآن الكريم، بدءا برفع القرآن على المصاحف حينما قالوا كفانا كتاب الله، عندما رفعوا المصاحف، عندما أرادوا أن يتستروا ويتخفون خلف القرآن الكريم لضرب القرآن الكريم وضرب أمة القرآن الكريم.
بارك الله.
اليوم هناك أمة وهي محور المقاومة تقدم القرآن الكريم بكل صدق، بكل نموذج يربط بالقرآن وبعظمة القرآن وبصدق من يحملون القرآن وبمصادق عملية أفشلوا فيها مخططات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، لإسرائيل، لأمن إسرائيل في المنطقة. إذن اليوم نحن مع نموذج عظيم يحمل القرآن الكريم،
أكيد،
فهم يريدون أن يواجهوا هذا المشروع من خلال هذه الأعمال.
بارك الله بكم.
وقد تتنامى هذه المسألة وهي ستتنامى،
نعم.
ولا أعتقد أن المسألة لن تقتصر على حرق المصحف الكريم، بل على مسألة إجرامية واسعة تستهدف المساجد، تستهدف أيضا المصلين. يكون هناك حرب معلنة على الإسلام وعلى القرآن لكي يتسنى لهم ضرب أمة القرآن الحقيقية التي انتصرت في جنوب لبنان في عام 2000.
أحسن دكتور.
وانتصرت في حرب تموز 2006.
وانتصرت
في الجمهورية الإسلامية في الحشد الشعبي في العراق.
بارك الله بكم دكتور إبراهيم. الأمثلة كثيرة، التمسك بالقرآن الكريم، يعني التمسك بالحق ضد الباطل، التمسك بالقرآن وتلاوة القرآن والسير في نهج القرآن، يعني الوقوف بوجه هؤلاء الذين لا يريدون لنا أن نبقى مع القرآن وإلى جانب القرآن ونتعلم من القرآن ما فيه من عبر تنفعنا في الدنيا والآخرة. النظر للقرآن والمسيرة القرآنية التي باتت العنوان الأبرز في يمن الحكمة والإيمان، قائد الثورة المباركة في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومن قبله السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمة الله تعالى عليه، حقيقة أسسوا لهذا المفهوم. الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وخليفته الإمام الخامنئي اليوم، الاهتمام بالقرآن في هذه البلدان مليوني، كبير جدا، كذلك في العراق، كذلك في لبنان، كذلك في باقي بلدان الإسلامية. لذلك هناك هجمة على القرآن الكريم، يريد أن يبعد الناس عن هذا القرآن بكل ما أوتوا من قوة، داعش تارة، احتلال تارة، هجمة ربما ثقافية نقول عنها هنا من خلال استهداف الشباب بشكل مباشر، نشر المثلية والدعارة وما شاكل ذلك، أجلنا الله وإياكم والمستمعين. حقيقة أنا ترفع عن ذكر بعض النقاط التي تتعلق بهذه الأمور، لكن بالمجمل نقول كل ذلك استهدافا للقرآن واستهداف المشروع القرآني في اليمن، في لبنان، في العراق، في الجمهورية الإسلامية، في إيران، في باقي البلدان العربية والإسلامية. فقط بقي مفهوم